هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعينا في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: استعمال جهاز مكافحة الإرهاب، معالجة تخلق مشاكل أكبر. سوف نتوقف وإياكم في هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا عند جهاز مكافحة الإرهاب وقضية اختطاف الناشط سجاد المشرافي، بإمكانكم أنتم التواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-84. كما ندعوكم مستمعينا الأكارم التواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي 00989-93-8878-4050. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أثارت الطريقة التي عالج بها جهاز مكافحة الإرهاب قضية اختطاف الناشط سجاد المشرفاوي ردود أفعال غاضبة ومستنكرة لزج الجهاز بقضايا يجب أن يكون حلها أمنيا واستخباريا. وانتقدت القيادات السياسية الكبيرة في البلد وشيوخ العشائر العراقية عملية اقتحام قوات مكافحة الإرهاب لمنزل شيخ عشيرة العساكرة بحثا عن المخطوف لعدم تناسب المهمة مع الجهاز الذي أسس لمواجهة القوات الإرهابية وليس لمهاجمة بيوت المواطنين الداعمين للدولة والمضحين لاستقرارها. ورغم الحكمة والكياسة التي استقبل بها شيخ العشيرة الحادثة وسماحه للقوات الحكومية بتفتيش بيته، إلى أن أبناء العشائر سرعان ما تجمعوا في المنطقة وتظاهروا على طريقتهم المعروفة محليا بالعراضة، مستنكرين الاعتداء على الرموز الاجتماعية وشيوخ العشائر بهذه الطريقة. الاعتذارات السريعة لمسؤولين أمنيين بما فيهم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ومدير عام شرطة الناصرية وبعدها مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه أعاد الهدوء نسبيا، ولكن ظاهرة استخدام جهاز مكافحة الإرهاب بقضايا مواجهة الجماهير أمر خطير تكرر مرتين خلال فترة قصيرة. فأرسال الجهاز لاعتقال منتسبين في الحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوب بغداد قبل أسابيع كانت أيضا غزوة فاشلة بكل المقاييس. اضطرت قيادات الجهاز للاعتذار منها، خصوصا وأن رد الحشد الشعبي كان سريعا ما أفقد قادة الجهاز هيبتهم التي كانوا عليها. السؤال المهم في هذه القضايا هو: من الذي يريد للجهاز أن يصطدم مع الناس والعشائر والحشد في هذا المقطع الزمني الحساس الذي يتحدث فيه الأمريكيون وذيولهم عن اندلاع حرب داخلية في جنوب العراق؟ وهل يعقل أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة والذي يصدر أوامر الحركات للقطاعات العسكرية أو لا تتحرك إلا بعلمه إذا لم يكن بأمره هو الذي يجازف بهذه القضية الخطيرة لأجل أهداف يمكن اعتبارها تافهة؟ لقد مرت الحادثتان بسلام لحد الآن، ولكنهما أثارت تساؤلا عميقا عمن يريد الشر بالعراق من خلال إيقاع القوى العراقية في معركة داخلية يكون الرابح فيها أعداء العراق من الإرهابيين وداعميهم من قوى الاستكبار العالمي. ماذا كان سيحدث لو طوق أبناء العشائر القوة المهاجمة وأسروهم؟ أو حدث أطلاق نار باتجاههم في منطقة أكثر ما فيها هو السلاح بمختلف مستوياته؟ مرور الأخطاء العسكرية والأمنية بسلام لا يعني تجاهل ما جرى، بل إن محاسبة المقصر ومعرفة المسبب أولى لتجنب هكذا أخطاء قد تطيح بالكثير مما يصعب إعادته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وشكرا للأخوة في إذاعة الطهران على استضافتي في هذه الليلة الكريمة وهذه الإذاعة العظيمة التي تهتم بما يجري في العراق من أمور تعالج بعضها وتستنكر المنكر منها، ومنها الأعمال التي قامت بها مكافحة الإرهاب، ونسوا أن هذا الجهاز اشترك مع الحشد الشعبي في مقاتلة داعش في الموصل وفي تكريت وفي ديالة جنبا إلى جنب مع الأخوة في الحشد الشعبي. فوجئنا قبل 3-4 أيام تريد هذه الحكومة الشيعية بالاسم أن تسحب السلاح من العشائر ومن الجنوب والوسط وبغداد، هذا السلاح الذي استخدمه وهو شخصي، وللعشائر ذهبوا به إلى الشمال العراق وإلى الغربية طردوا فيه دواعش، هم يريدون سحبه، ولكنهم فوجئنا عندما ذهبت قوة قتالية كبيرة من بغداد إلى محافظة ذيقار ودخلت في مضيف العساكرة، هذه العشيرة البطلة التي قاتلت وقارعت النظام وآوت المجاهدين في الأهوار في زمن النظام السابق، واليوم تجتمع كل العشائر لتستنكر هذا العمل، وعليهم أن يعيدوا النظر، لأن الشعب العراقي إذا أراد أن يثور لابد للقي ينكسر، مثل ما كان في زمن 91 بالانتفاضة الشعبانية. كم هي قوة صدام؟ كل دول العالم كانت معه، وانتفض الشعب العراقي وحقق أمنية الشعب العراقي. اليوم نتمنى منهم يعلمون علم اليقين، وبناء على قول حليم البيضاني أثناء لقائه بإذاعة الاتجاه قال عندما دخل داعش لم تكن إطلاقة واحدة في القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية. عندما اتصل بالحكومة العراقية والأقاصي السليماني خلال 48 ساعة دخلت 300 سيارة محملة بالسلاح وسلمت إلى القطعات العسكرية. هذا هو الرد وهذا الفضل. نتمنى أن يعي كل مسؤول في العراق داخل الأخوة المجاهدين أن يفهموا أن هناك مؤامرة كبيرة على العراق، ولن يسمح الشعب العراقي أن يكون موضوع اسمه التطبيع في العراق، لأن العراق ثوري وثائر من 58 لحد الآن، ونحن والجمهورية العراقية ليس بمسلمين فقط، وإنما يربطنا علي بن أبي طالب والمذهب، وآخر دعوانا النصر للإسلام والموت لمن يتآمر على الإسلام، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للإيرانيين والعراقيين الأشراف للنصر على أمريكا وغير أمريكا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. حياك الله الحاج عدنان من العراق.
نعم، نحييكم مستمعين الأفاضل ولقائنا عراق الرافدين. نشكر الحاج عدنان من العراق على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها. ألف تحية لك أخي، شكرا جزيلا. ننتقل إلى مشاركات الواتساب. أشكر جزيل الشكر أم علي من البحرين، وإلى الأخ الفاضل علي الموسوي من العراق الذي يقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة. استعمال جهاز مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة والظاهر عنوان المحور يتناول الموضوع بطريقة نقدية، وبالتالي علينا ملاحظة ما يلي: ما هي الجهة التي استخدم عليها الجهاز؟ ثانيا، كم من الجمهور المؤيد لها؟ ثالثا، ظاهرة الانفلات الأمني مع صوت استخدام سلاح حتى في القضايا العشائرية والاجتماعية. رابعا والأهم في ذلك، ارتفاع صوت الكتل الشيعية بنقد للانفلات والفوضى ودعم الحكومة. خامسا، نرجو الأخذ بنظر الاعتبار تضرر كل الشعب العراقي من الانفلات الأمني، ويقول كلمة الحق لأن الله لا يرضى بسفك الدماء والتشجيع عليه من الذين يتكلمون وليس كلام السياسة فقط. وشكرا جزيلا علي الموسوي من العراق، بارك الله بك أخي الكريم. في هذه اللحظات أنتقل إلى مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد، التحق بركبنا. أرحب بك زميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن ما قامت به قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وعنوان لقائنا لهذا اليوم حول المعالجات التي تخلق مشاكل أكثر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعك الكرام. بالحقيقة خطوة سابقة قامت بها قوات مكافحة الإرهاب أيضا تحرشت بقوات شرعية وسياسية وأمنية كبيرة، وهي طبعا قطعات الحشد الشعبي كانت متواجدة في جنوب بغداد، وسجلت الخطوة مضطر القاضي العسكريون إلى الاعتذار عنها. الخطوة التالية التي جاءت في مدينة الناصرية وهدمت فيها عشيرة كبيرة وهدم بيت شيخ عشيرة كبيرة، وحكمة هذا الشيخ ورفانته ويعني قدرته على استيعاب الموقف لحدثت مشكلة يعني مخجلة للقطعات العسكرية التي ذهبت، لأن الشيخ هو أصدقاء الدولة والحكومة والمسؤولين والشرطة والتفرق بحكمة. بالحقيقة المعالجات تبدو وكأنها مصنوعة لكي تثير هذا الخلاف بين القوى الوطنية وبين الأجهزة الأمنية، بين الشخصيات الوطنية، بين المجتمع العشائري الوطني الإيجابي الموالي للدولة والحكومة والداعم لها والمستجيب لأوامرها والمستجيب لأوامر المركزية الرشيدة في مكافحة الإرهابيين والتطوع في عملية القضاء على داعش. فالخطوة كانت ناقصة جدا بالحقيقة ومخجلة لأجهزة الدولة العراقية. الرئيس المتحرك الرسمي يتحدث عن وزراء المسؤولية الأولى المباشرة عن هذا الموضوع، قال رأي أكثر العراقيين بالرغم من أنهم يقول هنالك دفع أمريكي، هنالك دفع أمريكي لبعض الشخصيات التي تقوم بها الدولة، هنالك من يحتفظ أن الاستشاري السيد رئيس الوزراء يقفون وراء هذه الخطوات التحريضية لإثارة نزاعات داخلية. بالنتيجة الجو العام الناقد وصاخب لهذه الخطوات، وأعتقد أن يعني هذه الخطوة جاءت أيضا لتؤكد ضرورة وجود مرجعية عسكرية نظامية أصولية حينما يكون هنالك هدف عسكري يجب أن يخرج من غرفة عمليات مشتركة، لأن غرفة العمليات المشتركة تكون بها العسكرية ممثلة بشخصيات بضباط ومسؤولين، فيكون القرار قرار أكثر ممكن قرار فردي يوجهه مكتب رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء أو أحد استشاره إلى قطعة عسكرية وتذهب لتنفيذ واجب. الذهاب المنفرد لتنفيذ واجب يؤدي إلى مشاكل ويخلق مشاكل ولا يحل مشكلة كما تفضلتم في عنوان البرنامج.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، حياك الله أخي، بارك الله بكم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، لازلنا مع حضراتكم ولقاءنا من عراق الرافدين، حيث مشاركات الأحبة التي وصلتني أيضا عبر الواتساب. الأخت الكريمة من العراق فاطمة تقول: أصبح اليوم جهاز مكافحة الإرهاب أداة بيد مصطفى الكاظمي لإثارة الفتن والخراب، واليوم نحن نعيش في العراق أسوأ حال في زمن حكومة الكاظمي. فاطمة من العراق شكرا جزيلا على هذا التواصل والمشاركة. أبو محمد مهدي من اليمن هذه الرسالة الصوتية بعثها، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لا يمكن أن ينجح جهاز ما يسمى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في ظل التواجد الأمريكي في العراق، وإذا كان استعمال جهاز مكافحة الإرهاب في العراق استعمالا سيئا من قبل القائمين عليه أو من بعض موظفيه بإلصاق تهمة الإرهاب على هذه الجماعة أو تلك أو هذا الشخص أو ذاك دونما أدلة قاطعة، فإن هذا الجهاز سوف يكون سببا في خلق مشاكل أكبر في المجتمع العراقي. العراق اليوم بحاجة إلى جهاز لمكافحة الفساد ومكافحة العمالة للسفارة الأمريكية وغيرها من السفارات الأجنبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن. سلام.
شكرا لأبي محمد مهدي الذي كتب لنا، سعد الله مساك أستاذ مصطفى، وتحية لبرنامج عراق الرافدين. حياك الله أستاذنا الكريم أبو محمد مهدي. وصبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى. عدم السكوت على ما يجري من أحداث داخل العراق، وإذا ما فلتت أمام الأمور من أيدينا ستصبح دول محور المقاومة في عنق الزجاجة. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد على هذا الرأي وهذه المشاركة معنا في لقائنا. كما الأخ الكريم أبو عمار من قوم المقدسة يكتب لنا البهبهاني، يقول تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين. عراق الرافدين هو مهد الأنبياء الكرام، خاصة نوح وإبراهيم عليهم السلام، ومنطلق حركة سفينة نوح من وسط مسجد الكوفة المقدس هذا، بالإضافة لاحتواء ترابه على قبور 6 من الأئمة المعصومين في مدنه المقدسة. لذا فالعراق هدف الكفر العالمي منذ قديم الزمان. اليوم في وضعه الحالي وسيطرة القوات الأمنية المحتلة وهيمنتها على كل مفاصل الحياة، فالذي يجري من استهداف الحشد الشعبي المقدس وقوى المقاومة الأخرى من العشائر الشريفة هو هدف اليهود ضد شعبنا المظلوم. ولكن لا بد من تحقق الوعد الإلهي بحكومة العدل العالمية بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، العراق الحبيب وفي الكوفة الحبيبة المقدسة، رغم الاستكبار العالمي ورغم الصهيونية العالمية ورغم جراثيمهم العملاء في العراق وفي المنطقة. دمتم موفقين وسلامي لكل المؤمنين في العالم. حياك الله أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعي الأطهار الكرماء. اليوم نلاحظ تخبط السياسات، كل السياسات التي غير منضبطة على مسميات مختلفة، بحيث تستخدم مكافحة الإرهاب لمآرب أخرى، مآرب سياسية لا لها صلة في الإرهاب. ولكن عندما نريد أن نعرف منابع الإرهاب مبينة جدا لا يحتاج لها مكافحة الإرهاب، لأن الكيان الصهيوني وأمريكا وغير أمريكا كلها منابع إرهاب، فهم يتقاضون أشياء واهية، يريدون أن يغيروا أو يشوشوا الصورة الحقيقية لإرهابهم المنظم أو الإرهاب السياسي اللي يستخدمونه ضد بعض الدول. عندما نريد أن نكافح الإرهاب نكافحه بعدة أمور. أولا القضاء على منابع الإرهاب التي تمولها بعض الدول، تمولها بعض المنظمات التي تحتسب على دول تريد أن تقضي على الإرهاب، ولكن هي نفسها إرهابية ونفسها تمول الإرهاب من الناحية المالية، من الناحية السلاح، من اللوجستيات، من الخطط، من غيرها. لا يغر الناس بأنه مكافحة الإرهاب جهاز خالي من الشوائب وجهاز منزه وجهاز يريد أن يبسط الأمن في المعمورة. هذه الأكاذيب لا تكون قريبة للمنطق، يفهمها كل الناس. فهمت السياسات التي تصنع نفسها بأنها دول تريد السلام، دول تريد أن تعيش بقية الدول في أمان، ولكن عندما الموضوع أو في صلب الموضوع نلقى الإرهاب الحقيقي هو الكيان الصهيوني الذي يتبجح بأقوال غير لائقة، ويقول الإرهاب منظمات إرهابية تأتي من بعض المسلمين المتشددين أو بعض. لا، هي افتعال ذاتي، هو سياسة استخدمت استعمار جديد، احتلال جديد بمسميات أخرى، ولكن يجب أن تنتبه الدول. بعض الدول تنجرب بتلك المسميات لأن امتد في عدة أمور، حتى يقضي على الكلمة الحرة، حتى يقضي على الإنسانية، حتى يقضي على بعض الأمور التي لا يريدها أن تتضح للعالم، لأنه إرهاب بغيض لأنه خلق منه الإرهاب وهو الإرهاب. فيجب علينا أن ننتبه ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية، يحفظ الأمة الإسلامية، يحفظ عراقنا الحبيب. أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
شكرا جزيلا لعبد الحسين الشريخي من العراق المستمع الكريم الذي تحدث إلينا. وانتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الأستاذ وائل الركابي، عضو مجموعة الرصد الإعلامية والمحلل السياسي من العراق. أستاذ وائل، أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم.
أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله سيدي الفاضل. ما هي القيمة الاستراتيجية لجهاز مكافحة الإرهاب؟ لماذا يتم زجه بمعارك صغيرة ومحلية برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. حقيقة يعني تفاجأنا نحن جميعا في زج هذا الجهاز الذي له أفعال وله تاريخ حقيقة كبير في مكافحة الإرهاب ومحاربة كل ما يشيء إلى الوحدة العراقية. عندما يبعد هكذا جهاز إلى حالة هي أقرب إلى يعني السيناريوهات التمثيلية يعني وليس حقيقة، عندما يبعث بهذا الجهاز أو جزء من هذه القوة الخاصة التابعة لهذا الجهاز لمجرد اختطاف أو ادعاء اختطاف شخص من الناشطين الذين عليه علامات استفهام كثيرة يعني، ولم يبعث ولم يرسل مع حالات أكثر شدة وأكثر قوة تعرض لها بعض المنتسبين والضباط من الجيش العراقي الكثيرين الذين تم اغتيالهم وتم استهدافهم في محافظات أخرى. إذن واحدة من هذه الرسائل التي للأسف أقول يعني عذرا أخطأ السيد الكاظمي في هذا في هذه الخطوة إذا كان لا يقصد، أما إذا كان يقصد فهذا يعني فعل متعمد على أن يجعل جهاز مكافحة الإرهاب هو في محل تصادم مع المجتمع العشائري الجنوبي الذي لا يؤمن بتحركات الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي ولا يعرف ماذا يعني جهاز مكافحة الإرهاب عندما يستهدف قيم عشائرية عراقية وأخلاق العشائر الجنوبية. فبالتالي إذا كان لا يدري وهي إشارة من يعني وترتيب من مستشارين فهذا يعني أن هناك خرق لمكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة من قبل المستشارين الذين يحاولوا أن يسيئوا إلى سمعة هذا الجهاز وإلى سمعة الدولة. جهاز مكافحة الإرهاب ليس عمله أن تناط له مهمة البحث عن خاطف أو عن مخطوف، لا، جهاز مكافحة الإرهاب درب وخسرت عليه الدولة ملايين الدولارات ورد ودرب بتدريبات عالية للمحافظة على سيادة ودولة العراق من خلال مكافحة الإرهاب، وهو اسمه جهاز مكافحة الإرهاب وليس جهازا آخر. فبالتالي الجنوب ليس فيه عمليات إرهاب حاليا الآن بمعنى الإرهاب الذي شاهدناه من داعش ومن مجاميع تكفيرية أرادت أو تدعو إلى إسقاط الدولة العراقية. إذن هو محاولة لمن أرسله سواء كان متعمدا أو عارفا أو غير متعمد، هي محاولة فاشلة غير صحيحة من أجل إسقاط هذا الجهاز الكبير، هذا الجهاز الذي يعتمد عليه بعد أجهزة الحشد، حشد الشعبي وفصائل المقاومة والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وبقية المنظومة الأمنية. فبالتالي أو جعله بالصورة التي من الممكن جدا أن عندما يصطدم مع العشائر من الممكن جدا أن يوجه حالة رد فعل لدى هذه الجماهير الشعبية. صحيح. التي شردت هذا الجهاز في يوم من الأيام، وبالتالي نعيد الذكريات إلى ما حدث وإلى ما تم إخراج قادته وإرجاع مرة ثانية. يعني هناك مشكلة سياسية يبدو لي عند السيد الكاظمي عندما أراد أن يزج هذا الجهاز في هذه الموضوع الخطأ.
يقال أن هنالك مخطط حرب شيعية أو بين الأجهزة الأمنية والقوات الشعبية في جنوب العراق، ما حقيقة ذلك؟
يعني الآن سيد الكريم الوضع في العراق وضع حقيقة على 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 شفا حفرة من النار. يعني إما أن نخرج العراق ونخرج العملية السياسية ونفشل المؤامرات الخارجية الواضحة للعيان.
صحيح.
بأن هناك نية لجعل فتنة شيعية واقتتال شيعي داخل الجنوب والوسط العراقي، لأن هذه المناطق كانت عصية على الاحتلال. عندما دخل عام 2003 الاحتلال وصل إلى بغداد، لكن المقاتلين الأبطال أبناء الجنوب في الناصرية وفي البصرة كانوا يقاومون الاحتلال طيلة 15 يوما تقريبا أو أكثر، وهم يقاومون الاحتلال الأمريكي. بعد محاولات كثيرة أدخلوا لنا القاعدة، أدخلوا لنا داعش في مناطق حضنت هذا الإرهاب نتيجة مكونات قريبة منهم. الوسط الشيعي والجنوبي الذي هو بأغلبية مقفلة تقريبا من مكون شيعي، صعب جدا أن يدخله هكذا فكر عقائدي منحرف. وإن حدثت أو حاولوا أن يزجوا بعض الأفكار المنحرفة بالنسبة إلى بعض المجاميع الشيعية القليلة جدا والمرفوضة من الشارع العراقي، مثل هذه الحركات الأخيرة الصرقية وغيرها، أيضا شوبهت بعملية رفض. اليوم يبدو لي أنه الخطة هي السعي إلى خلق أزمة وفتنة واقتتال شيعي داخل هذه المناطق، فبالتالي زجوا جهاز مكافحة الإرهاب عسى ولعل يظنون أن جهات أخرى تابعة إلى الحشد مثلا تقاومه، جهات تابعة إلى الفصائل ترفض هذا التدخل، تحرك سياسي يرفض. لكن مهما كانت يفترض على أصحاب القرار السياسي أن يعملوا على عدم السعي لخلق هذه الفتنة ولخلق هذه الأزمة إذا ما كانوا يعرفون فعلا النوايا الآخرين. أما عندما تكون الجهة التي تحقق هذه المطالب من خلال العملية السياسية ومن خلال رئاسة الوزراء ومن خلال القيادة العامة للقوات المسلحة، فهذه حينها تكون الكارثة. يعني أنا أعتقد أنه فشلت للأسف الشديد هذه الخطوة.
طيب.
وفشلت هذه الرغبة.
طيب. وأنتم تتحدثون أستاذ وائل عن يعني وضع العراق هو غير آمن وعلى شفا حفرة من النار والانزلاق، باعتباركم وجيها ومحللا سياسيا ومن عشائر الجنوب المعروفة بشكيمتها وجهادها، هل تتوقع إمكانية انخراط المجتمع العشائري في العراق بمعركة مع الحكومة إذا تم استفزاز العشيرة أو شيوخها؟
أنا أعتقد أنه إذا ما صدرت من الحكومة بعض الخروقات على الثوابت الأساسية، الثوابت العقائدية، الثوابت العشائرية التي يعني لها موقع كبير لدى نفوس أبناء الوسط والجنوب، من الممكن جدا إذا ما تم الاعتداء على رموز العشيرة من شيوخ معروفين لهم في الدور البطولي ومن خلال حتى أبنائهم لمقاومة الإرهاب ولمقارعة حتى النظام السابق. عندما كنا في الوسط والجنوب قارعنا النظام الوسط النظام البائد بكل أشكاله وبكل ألوانه، وقارعنا الاحتلال ورفضنا التواجد الأمريكي لحد هذه اللحظة، ونرفض كل ما يشيء إلى سمعة رموز العراق المتمثلين بشيوخ العشائر أصحاب هذا التاريخ الذي رفض الاحتلال البريطاني بعام 1920. اليوم عندما تصدر أي إشاءة من الحكومة أنا أعتقد أن هذه العشائر لن تقف مكتوفة الأيدي، لن تقف إطلاقا. أنا لا أقول ولا أدعو على أنها تقف لمجرد أنه تريد أن تثبت هيبتها وقدرتها على أمام الحكومة، لا، عليه جميعهم يحترم القانون وجميعهم ينصاع إلى القانون، لكن على أن يكون دور الحكومة راعي لهم وليس مستفزا لهم. يعني اليوم المشكلة سيدي الكريم وضع اقتصادي متدهور، وضع أمني لربما فيه إشكاليات كثيرة.
صحيح.
وضع صحي أيضا جعلهم بعيدين عن تحقيق ما يريدون. اليوم عندما تأتي العشيرة عندما تأتي الحكومة وتحاول أن تستفزهم من خلال استهداف رموز العشائر، أعتقد أن العشائر لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي هددت وقالت أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الاستخفاف.
أمام هذا التجاوز على الصرح المجتمعي الكبير الذي يلتزم بأوامر المرجعية ويلتزم كثيرا ودائما وأبدا بكل ما يحمي العراق وسيادة العراق. لكن عندما يشعر أن هناك رغبة في خلق الأزمة وفي خلق الفتنة من خلال تحريك بعض الخلايا النائمة لرموز النظام البائد ومن خلال تحريك بعض المجاميع التي استلمت بعض الأموال من الخليج العربي، هذه كارثة مشكلة دول خليجية. فبالتالي شيوخ العشائر يحمون العراق بكل ما يملكون. طيب. ومن دفع أبنائه لكي يحمي العراق من داعش أنا لا أتصور أنه يخشى.
شكرا.
من
شكرا جزيلا الأستاذ وائل الركابي عضو مجموعة الرصد الإعلامية والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، التحية لكم على هذا الحضور. بهذا وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية لقاء آخر من عراق الرافدين قدمناه لحضراتكم، في أمان الله.